أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال المصنف: وفي لام التعليل نحو: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. للعداوة والحزن بعد الالتقاط بعلته الغائية. انتهينا في الدرس السابق إلى أن التشبيه في الفعل وفي الاسم المشتق ينصرف لمعنى المصدر لا للزمان ولا للذات، وفي الحرف ينصرف إلى متعلق معنى الحرف. فالتشبيه في الحرف يكون منصرفا للمعنى الكلي الذي تعلق به معنى الحرف الجزئي، معنى الحرف الجزئي. وذكرنا مثالا للفعل ومثالا للاسم المشتق، بقي عندنا أن نمثل للحرف. المصنف ذكر مثالا للحرف وهو قوله تعالى: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. هذا يحتاج إلى توضيح، التفتوا جيدا. في هذه الآية توجد اللام ليكون، هذه اللام هي لام كي، هي لام التعليل. هذه اللام استعيرت للعاقبة والغاية، هي في الأصل موضوعة للتعليل، لكن ها هنا استعيرت للعاقبة للخاتمة، عاقبة الشيء، نتيجة الشيء، ما يترتب على الشيء. فاستعيرت، استفتوا، للعاقبة. إذن هنا في هذه الآية يوجد استعارة في الحرف. هذه الاستعارة استعارة تبعية، استعارة تبعية، واضح؟ استعارة تبعية. هنا اللام لم تستعمل في معناها الحقيقي، وإنما استعملت في معنى آخر تشبيها، مثل لما تقول رأيت أسدا في الحمام، لفظ الأسد استعمل في الرجل الشجاع، والرجل الشجاع ليس معناه الحقيقي، ليس معناه أسد، لفظ أسد الحقيقي. هنا اللام استعملت في العاقبة، استعملت في الغاية، في النتيجة، في ثمرة العمل. والعاقبة ليس هو معنى اللام، معنى اللام هو التعليل. فالاستعارة التبعية حصلت في اللام، في اللام جيد. ولكن هذه استعارة تبعية لأي شيء، تبعا لأي شيء، التفتوا جيدا، تبعا لأي شيء لابد أن تكون هناك، أن يكون هناك شيء، والاستعارة في الحرف تبعته. يعني بعبارة أخرى، هناك شيء جرت فيه الاستعارة الأصلية، وبتبع ذلك جرت في الحرف، حتى تكون الاستعارة في الحرف تبعية. واضح؟ هذا الشيء ما هو الذي جرت الاستعارة الأصلية فيه؟ واضح؟ هذا يحتاج إلى بيان. إذن ها هنا عندنا استعارتان، ها هنا عندنا استعارتان في هذه الآية، استعارة في الحرف واستعارة في شيء آخر. الآن أنا بيّنت محل الكلام وهو الاستعارة في الحرف. نحن نريد أن نبين مثالا للاستعارة التبعية في الحرف، وهذا هو اتضح الآن. ذكرته أن اللام في الأصل موضوعة للتعليل، وقد استعملت ها هنا للعاقبة. واضح؟ استعملت في غير معناها. واضح؟ لأجل المشابهة أو التشبيه، فهذا مجاز من قبيل الاستعارة والاستعارة التبعية. التفتوا جيدا. طبعا تقرير الاستعارة في هذه الآية وقع فيه كلام وخلاف. الآن نذكر تقرير الاستعارة في هذه الآية على مذهب المصنف، على مذهب المصنف بحسب ما قرره الشارح، بحسب ما بينه الشارح. مذهب المصنف ماذا؟ أن التشبيه في الحرف، التشبيه في الحرف ينصرف لأي شيء؟ ينصرف لمتعلق معنى الحرف، متعلق معنى الحرف، معنى كلي أو جزئي؟ نعم، كلي، كلي. متعلق الابتداء المطلق، الظرفية المطلقة، هذا هو المتعلق. أما معنى الحرف معنى جزئي بالبيان الذي ذكرناه في الدرس السابق. جيد، الآن نذكر تقرير الاستعارة في هذه الآية على مذهب المصنف بحسب ما ذكره الشارح. التفتوا جيدا جيدا. شبهت العداوة والحزن بماذا؟ شبهت العداوة والحزن الحاصلان بعد الالتقاط. طبعا الآية تتحدث عن التقاط موسى عليه السلام من جانب آل فرعون. لأجل أي شيء؟ لأجل المحبة والتبني، حتى يجعلوه ابنا لهم. لكن الأمر انعكس، صار لهم عدوا. فهذه العداوة ترتبت وحصلت بعد الالتقاط، صحيح؟ بعد الالتقاط. العداوة الحاصلة بعد الالتقاط شبهت بماذا؟ شبهت بالعلة الغائية. العلة الغائية ها هنا المحبة والتبني. العلة الغائية ماذا تعني؟ يعني ما يحمل الإنسان على فعل شيء، ما يحمل الفاعل على أن يفعل شيئا من الأشياء.
صحيح؟ والعلة الغائية تكون متقدمة في التصور ومتأخرة في التحقق، هذا واضح. الآن النجار يصنع السرير لأجل ماذا؟ للنوم عليه مثلا. هذا النوم قبل صنع السرير هو متصور، لكن متى يحصل النوم؟ متى يتحقق؟ بعد تحقق السرير، بعد صنع السرير، صحيح؟ فهي متقدمة في التصور، متأخرة في التحقق. العداوة والحزن الحاصلان بعد الالتقاط، بعد أن التقطوا موسى صار لهم عدوا، الحاصلان بعد الالتقاط شبهت هذه العداوة بماذا؟ بالعلة الغائية، بالمحبة والتبني، بالمحبة والتبني اللذان يحصلان بعد الالتقاط أيضا. العلة الغائية تحصل بعد حصول المعلوم، قلنا الآن قبل قليل تحقق النوم على السرير يحصل بعد صنع السرير، الآن يكون موسى ابنا لهم بعد الالتقاء، بعد أن يلتقطوا موسى عليه السلام. فإذن العداوة حاصلة بعد الالتقاء، والمحبة والتبني حاصلة بعد الالتقاء. فالجامع ما هو؟ الترتب في كل منهما، الجامع هو الترتب. العداوة تترتب بعد الالتقاط، والمحبة والتبني يترتب بعد الالتقاط. جيد. الآن عندنا مشبه وعندنا مشبه به. المشبه ما هو؟ هو ترتب العداوة والحزن على الالتقاط. المشبه به ترتب العلة الغائية على معلولها. واضح مولانا؟ واضح. جيد. إذن العداوة، ترتب العداوة شبه بترتب العلة الغائية. نتقدم خطوة إلى الأمام، ثم ندعي أن ترتب العداوة، ترتب العداوة، التفتوا جيدا، فرد من أفراد ترتب العلة الغائية. العلة الغائية، ثم نستعمل ترتب العلة الغائية ونريد العداوة والحزن. هذه الخطوات قلت لكم خطوات لابد أن تكون واضحة عندكم كلما أطلقت كلمة الاستعارة. تشبيه، بعد ذلك مبالغة وادعاء أن المشبه فرد من أفراد المشبه به، ثم ماذا؟ ثم استعمال المشبه به في المشبه. ما أدري إلى هنا واضح أو لا. شبهنا ترتب العداوة الحاصلة بعد الالتقاط بترتب المحبة الحاصلة بعد الالتقاط، ثم ادعينا أن ترتب العداوة فرد من أفراد ترتب المحبة والالتقاط، ثم استعملنا المحبة والالتقاط في ماذا؟ في ترتب العداوة. واضح هذا إن شاء الله؟ جيد. هذه استعارة معي، هذه استعارة، هذه استعارة. تبع هذه الاستعارة الاستعارة في اللام، تبع هذه الاستعارة الاستعارة في اللام. كيف؟ اللام موضوعة لأي شيء؟ للتعليل. موضوعة للتعليل. يعني موضوع للعلة الغائية، صحيح؟ وليست موضوعة للعاقبة، وليست موضوعة للعاقبة. شبهت العاقبة بماذا؟ بالعلة الغائية، وادعي أن العاقبة هي فرد من العلة الغائية، ثم استعمل اللفظ العلة الغائية في العاقبة، وهو اللام. اللام من حقها أن تستعمل في ماذا؟ للتعليل، لكنها استعملت في العاقبة. هذه استعارة أخرى، هذه الاستعارة تابعة لتلك الاستعارة، هذه الاستعارة تابعة لتلك الاستعارة. من هنا الاستعارة في ماذا؟ في الحرف استعارة تبعية. نقرأ هذا المقدار، لاحظوا ماذا قال. قال: ويقدر التشبيه في لام التعليل، في لام التعليل نحو فالتقطه أي موسى عليه السلام، هذه الهاء ترجع إلى موسى، آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. التفتوا للعداوة، للعداوة. ويقدر التشبيه في لام التعليل لأجل أي شيء؟ للعداوة. أي يقدر تشبيه العداوة والحزن الحاصلين بعد الالتقاط بعلته، أي علة الالتقاط، أي علة الغائية. ما هي في المقام العلة الغائية؟ كالمحبة والتبني. في ماذا؟ في الترتب على الالتقاط والحصول بعده، هذا في الترتب على الالتقاط والحصول بعده، هذا هو الجامع، هذا هو الجامع. العداوة والحزن يحصلان بعد الالتقاط، المحبة والتبني تحصل بعد الالتقاط. فالعداوة تشبه المحبة في الترتب، في أن كل منهما مترتب على الالتقاط. قال: هذا أولا التشبيه. ثم استعمل في العداوة والحزن ما كان حقه أن يستعمل في العلة الغائية، هذا أي شيء؟ ثم استعمل في العداوة، طبعا في ترتب العداوة، ثم استعمل في ترتب العداوة والحزن ما كان حقه أن يستعمل في العلة الغائية، أي شيء هذا؟ اللام. اللام حقها أن تستعمل في ماذا؟ في العلة الغائية، استعملت في العداوة والحزن. قال: ثم استعمل في العداوة والحزن ما كان، يعني اللام التي كان حقها أن تستعمل في ترتب العلة الغائية، فتكون الاستعارة فيها تبعا للاستعارة في المجرور. التفتوا جيدا، المجرور هو هذا اللي بيناه. طبعا العبارة، عبارة المصنف أو عبارة الشارح لا ينبغي أن تحمل على ظاهرها، لابد أن تؤول بهذا المعنى. التفتوا: فتكون الاستعارة فيها تبعا للاستعارة الحاصلة للمجرور، الحاصلة للمجرور لا أنها حاصلة في المجرور. التفتوا، إذا تتذكرون في الدرس السابق المصنف ماذا مثل للمجرور؟ مثل بهذا المثال، المثال الذي مثل به هو زيد في نعمة. الشارح أشكل عليه أو لا؟ أشكل عليه. ماذا بماذا أشكل عليه؟ بماذا أشكل عليه؟ قال له متعلق، متعلق معنى الحرف ليس هو المجرور، متعلق معنى الحرف هو الظرفية العامة المطلقة، واضح؟ الظرفية المطلقة وليس المجرور. فالاستعارة التشبيه يقدر في متعلق معنى الحرف وليس في المجرور. هنا ماذا يقول الشارح؟ لاحظوا، تبعا للاستعارة في المجرور الإشكال الذي أشكل به على المصنف يرجع عليه، لابد أن نقول تبعا للاستعارة الحاصلة في متعلق معنى الحرف، متعلق معنى الحرف حتى ينسجم مع مذهب المصنف. الكلام على مذهب المصنف، كلام على مذهب المصنف. التفتوا جيدا، الشارح يعلق بعد ذلك. قبل تعليق الشارح يقول بأن هذا الطريق الذي سلكه المصنف هو في الحقيقة مأخوذ من كلام صاحب الكشاف. قبل هذا إذا رجعنا إلى كتاب الإيضاح للمصنف، وإذا تابعنا شراح الإيضاح، ماذا نرى عندهم؟ نرى عندهم أن الاستعارة، التفتوا معي، في الحرف تابعة للتشبيه على مذهب المصنف، تابعة لأي شيء؟ للتشبيه، وليس تابعة للاستعارة. يعني في الحقيقة ما عندنا استعارتان، عندنا استعارة واحدة وتشبيه، تشبيه واستعارة. العداوة شبهت بالعلة الغائية، بسبب ذلك صارت هناك استعارة في اللام، فاللام الاستعارة فيها تابعة للتشبيه وليس تابعة للاستعارة في العداوة والعلة الغائية. يعني ما عندنا استعارة أصلية وبعد ذلك كانت عندنا استعارة تبعية. هذا هو الذي يستفاد من مذهب المصنف. الآن الشارح في صدد تقرير مذهب، تقرير الاستعارة على مذهب المصنف. بعض الشراح يقولون لما نرجع إلى الإيضاح وشراح الإيضاح نجد أنه لا توجد عندنا استعارتان، والاستعارة في الحرف في اللام تبعت تلك الاستعارة الأولى. لا، عندنا تشبيه وتبعته الاستعارة، واضح؟ فهذا التقرير الشارح ليس صحيحا. تقرير الشارح لمذهب المصنف ليس صحيحا، واضح هذا إن شاء الله؟ لذلك بعضهم قال الأولى أن يعبر بهذا التعبير. التفتوا، يقول تابعا للتشبيه الواقع بين المجرور والعلة الغائية، بين المجرور والعلة الغائية. نعم، حصل التشبيه، ليكون لهم عدوا وحزنا، يعني للعداوة والحزن. المجرور ما هو؟ العداوة. العداوة شبهت بالعلة الغائية، تبعا لذلك صارت استعارة في الحرف، هكذا يقولون الأولى أن يعبر هكذا. على كل حال الشارح لم يعبر هكذا، هذه مجرد تنبيه. الآن نأتي، التفتوا جيدا، يقول الشارح هذا التقرير الذي ذكرته للمصنف تقرير الاستعارة في هذه الآية. هذا في الحقيقة هو ما سلكه صاحب الكشاف. فالمصنف في هذا المطلب عيال على صاحب الكشاف. صاحب الكشاف من؟ الزمخشري. الزمخشري ماذا قال؟ التفتوا، عبارته نقلها في المطول. هنا أيضا الشارح، التفتوا، الشارح أشار إليها، أما نقل العبارة ففي المطول. لاحظوا ماذا قال. قال الزمخشري: معنى التعليل كون الالتقاط لأجل العداوة والحزن. الآية ماذا قالت؟ فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. الآن كأن سبب، كأن العلة الغائية ما هي؟ العداوة والحزن، والحال أنها ليس هي العلة الغائية. فاستعمال اللام في العداوة استعمال حقيقي؟ لا، يقول على المجاز. قال: معنى التعليل في اللام. لاحظ، أنا أقرأ الآن عبارة الزمخشري: معنى التعليل في اللام وارد على طريق المجاز، يعني الاستعارة، لأنه لم يكن داعيهم إلى الالتقاط أن يكون لهم عدوا وحزنا. واضح. ولكن المحبة والتبني، لأجل المحبة والتبني، غير أن لما كانت نتيجة التقاطهم، لما كانت نتيجة التقاطهم وثمرته شبه بالداعي، لما كانت العداوة هي نتيجة الالتقاط، ثمرة الالتقاط، ما ترتب بعد عاقبة الالتقاط شبه بالداعي، يعني بالسبب، بالعلة الغائية، الذي يفعل الفاعل فعله لأجله، لأجل الداعي، وهو المحبة والتبني. إذن التعليل هنا في هذه اللام: ليكون لهم عدوا وحزنا، هذا على المجاز لا على الحقيقة. واضح. المصنف تبع الزمخشري في ذلك. جيد. هذا الطريق صحيح أو لا؟ يقول: ليس صحيحا، هذا الطريق غير مستقيم. الشارح يقول: لماذا؟ التفتوا جيدا، لماذا؟ يقول: لما ذكرناه في السابق إذا تتذكرون، الاستعارة يشترط فيها ترك المستعار له، يعني المشبه يجب أن لا يذكر، الذي يذكر هو المشبه به فقط. صحيح؟ في الاستعارة ماذا تقول؟ تقول: رأيت أسدا في الحمام، جاء حاتم، حاتم هو المشبه به، والأسد هو المشبه به، هو المستعار منه. فالمشبه به هو الذي يذكر في الاستعارة، أما المشبه لا يذكر. في هذه الآية ما الذي ذكر؟ ثبتوا، المشبه ماذا كان عندنا، والمشبه به ماذا كان عندنا؟ ترتب العداوة والحزن على الالتقاط، وعندنا ترتب المحبة والتبني على الالتقاط. أي منهما المشبه وأي منهما المشبه به؟ ماذا قلنا قبل قليل؟ ترتب العداوة والحزن على الالتقاط هو المشبه، شبه بالعلة الغائية، العلة الغائية هي المحبة والتبني. جيد. فهنا الذي ذكر ماذا؟ ذكر المشبه، ليكون لهم عدوا وحزنا، ولم يذكر المشبه به، ومبنى الاستعارة على ذكر المشبه به فقط لا على ذكر المشبه. فها هنا لا توجد استعارة على هذا الأساس. إذا استعارة أصلية غير موجودة، فاستعارة تبعية لا تكون موجودة على هذا التقرير الذي ذكره الشارع. لاحظوا، قال: وهذا الطريق مأخوذ من كلام صاحب الكشاف ومبني على أن متعلق معنى اللام هو المجرور على ما سبق، لكنه غير مستقيم على مذهب المصنف في الاستعارة المصرحة، الاستعارة التصريحية في قبال الاستعارة بالكناية، وهذا يأتي كلام عليه. كلامنا عن الاستعارة التصريحية المصرحة، قال: لأن المتروك يجب أن يكون هو المشبه، المتروك يعني الذي لا يذكر، المشبه، والذي يذكر هو المشبه به، سواء كانت الاستعارة أصلية أو تبعية. وعلى هذا الطريق المشبه عن العداوة والحزن مذكور لا متروك، فهذا الطريق غير صحيح. جيد. ثم قال: بل تحقيق الاستعارة. الآن يذكر تحقيق الاستعارة على الوجه الحق، هذا الوجه هو ما ذكره القوم، يعني على مذهب القوم لا على مذهب المصنف. يقول: مذهب المصنف يأتي عليه إشكال، الآن يذكر الاستعارة على مذهب القوم، كيف قرر القوم الاستعارة في هذه الآية؟ قال: بل تحقيق الاستعارة التبعية ها هنا أنه شبه ترتب العداوة والحزان على الالتقاط بترتب علته الغائية. جيد. شبه ترتب العداوة والحزن على الالتقاط بماذا؟ بترتب علته الغائية عليه. العلة الغائية هي المحبة والتبني الحاصلة أو الحاصلين بعد ماذا؟ عليه، عليه يعني على الالتقاط. جيد. هذا الخطوة الأولى. بعد ذلك: ثم استعمل في المشبه. استعمل أي شيء؟ شوف، استعمل في المشبه. مشبه ما هو؟ ترتب العداوة والحزن. ثم استعمل في المشبه اللام الموضوعة للمشبه به، يعني لترتب المحبة والتبني، أعني ترتب علة الالتقاط الغائية عليه، فجرت الاستعارة أولا في العلية والغرضية. صحيح. الاستعارة أولا جرت في أي شيء؟ في العلية والغرضية. العلية والغرضية يعني ماذا؟ يعني التبتوا، العلة الغائية ما هي؟ ترتب المحبة، ترتب المحبة والتبني. العلة الغائية استعملت في العداوة والحزن، وكأن العلة الغائية هي العداوة. هنا استعارة أو غير استعارة؟ استعارة، استعمال الشيء في غير ما هو له لأجل المشابهة. بعد ذلك، تبعا لذلك، جرت الاستعارة في اللام. قال: وتبعيتها في اللام، في اللام، اللام كانت موضوعة للتعليل، استعملت في العاقبة في الغاية، نظير ما تقدم في الفعل، كما مر في نطقة الحال. نطقة الحال، التفتوا جيدا، نطقة الحال الاستعارة أولا جرت في أي شيء؟ أولا جرت في أي شيء؟ جرت في دلالة الحال ونطق الناطق، نطق، النطق، النطق، نطق الناطق، مصدر. ثم جرت في الفعل، ثم جرت في الفعل، فالاستعارة في الفعل تكون تبعية. قال: فصار حكم اللام حكم الأسد، حكم الأسد، حيث استعير لما يشبه الحيوان المفترس الأسد رأيت أسدا في الحمام، الأسد استعير لما يشبه ماذا؟ الحيوان المفترس، وهو الرجل الشجاع. اللام استعملت فيما يشبه العلة الغائية وهو العداوة، ترتب العداوة والحسد. قال حيث استعيرت لما يشبه العلية ولم تستعمل في العلية، وما يشبه العلية ما هو؟ هو العداوة، ترتب العداوة. وصار متعلق معنى اللام هو العلية والغرضية لا المجرور على ما ذكره المصنف سهوا. أين ذكره؟ ذكره في عبارته السابقة، زيد في نعمته. وفي هذا المقام زيادة تحقيق أوردناها في الشار، أي في المطول، لكن هذا حاصل ما ذكره تقريبا في المطول، يعني أشرت إليه نحو إشارته. هذا تمام الكلام في بيان جريان الاستعارة التبعية في الحرف. ثم قال ومدار قرينيتها، يعني قرينة الاستعارة التبعية، هذا يأتي بيانه إن شاء الله في الدرس القادم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.